أعوذ بالله السميع العليم. نبدأ إن شاء الله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أمثال القرآن، هذه الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والتي فصل الله سبحانه وتعالى فيها من كل شيء حتى يهدينا الله سبحانه وتعالى ويبين لنا الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم. ولازلنا نكرر، الله سبحانه وتعالى الحق وهو يحب الحق ويحب البيان. يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس ويتركهم سدى، ولا لم يخلق الناس عبثا ولا هملا، إنما الله سبحانه وتعالى خلق الناس لغاية ولهدف، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليبين للناس فيما خلقوا، ويعرف الناس الحق من الباطل والطريق والصراط المستقيم، حتى يختار كل إنسان ما يريد، ويحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما اختار. يعني كل إنسان هو حر يفعل ما يشاء، وربنا سبحانه وتعالى يحاسب الناس، لكن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس أن تعيش بدون أن تعرف الحق والباطل، لم يترك الناس كل واحد يخترع الحق من عنده، ولا كل واحد يتبع هواه، إنما الله سبحانه وتعالى خلق الناس لهدف واضح، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق الإنسان إرادة، وعلم الإنسان ما لم يعلم، ووعد الله سبحانه وتعالى بهداية من أراد، وعرف الله سبحانه وتعالى الإنسان صفات الله سبحانه وتعالى وصفات الطريق المستقيم، وعرف الله سبحانه وتعالى الإنسان الثواب والعقاب الذي يجازي الله سبحانه وتعالى به العباد، وعرف سنن المعاملة، يعني كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى، كيف يرضى الله سبحانه وتعالى، كيف يعطي الله سبحانه وتعالى لعباده، إن الموضوع في غاية الوضوح. قال الله سبحانه وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وربنا سبحانه وتعالى ضرب أمثال حتى ما حدش يطلع يقول والله أصل القرآن ده كان نزل من 1400 سنة أو أكثر من ذلك، وكان نزل في زمان مختلف بيعالج قضايا مختلفة وبيعالج وضع مختلف وبيعاقش بيعالج أناس مختلفين، فبالتالي أنا إزاي أعرف أعيش بيه إذا كان هو كان بيكلم مجتمع معين في بيئة معينة بمشاكل معينة بتصورات معينة. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب للعالمين، وجعل هذا الكتاب باقي، ووعد الله سبحانه وتعالى بحفظه، وقال إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون، وربنا سبحانه وتعالى وعد بأن هذا الكتاب سيستمر إلى النهاية، يعني إلى قيام الساعة، والله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الكتاب، ويحفظه من التبديل والتحريف الذي طرأ على الكتب السابقة. وربنا سبحانه وتعالى ضرب للناس في هذا القرآن أمثال حتى نتعظ، حتى نقيس عليها، حتى نعرف علة المثال، يعني نعرف العلة إيه، ونعرف إزاي نقدر إن احنا نقيس على هذه الأمثال، وبالتالي يكون الحياة بالنسبة لنا نستطيع معايشة القرآن، إن احنا ننتقل من مرحلة إن احنا بنقرأ القرآن ونتدبر القرآن إلى إن احنا بنعيش بكتاب الله سبحانه وتعالى، إن احنا بنحقق كتاب الله سبحانه وتعالى، إن احنا بنغير مفاهيم وبنغير تصوراتنا وبنغير أخلاقنا وبنغير عقائدنا، بنغير معركتنا وبنغير أهدافنا، بنغير منطلقنا، حتى بنغير حتى علاقاتنا المجتمعية وفق مراد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل حتى يهدي الناس، حتى يتذكر الناس، حتى يعقل الناس، حتى يعرف الناس من هو الله والطريق الموصي الله سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مثل، هذا المثل يعني ضرب كثيرا في كتاب الله، خلينا نخلي المتن بتاعنا مثل سيدنا سورة إبراهيم، وهنذكر مجموعة الأمثال برضو، ده من الأمثال اللي ذكرت كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، مرات وراء مرات في هذا المعنى بالذات. ايه المعنى بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يعرفونا في هذا المثل، والمثل ده مستمر، هو مثل قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هنا مثل ربنا سبحانه وتعالى ضربه لأعمال الكافرين. ودايما يا جماعة لما نتكلم عن الكافرين يعني دايما لما يذكر الكافرين في كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى هيجي عندنا صورة ذهنية. الصورة الذهنية دي لازم تكون مضبوطة بالشرع. يعني ايه الكافرين؟ الكافرين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذمهم في كتابه واللي استحقوا العقاب والعذاب، هؤلاء الذين عرض عليهم الإسلام ثم هم رفضوا هذا العرض. يعني الناس اللي بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا ذلك وبين لهم وأزيلت شبهاتهم عن ذلك ثم هم قرروا أن يستمروا. هل في ناس ممكن يحصل ده؟ ده كتير جدا. يعني كتير من اليهود كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وفي ناس أسلمت. كتير من النصارى كانوا كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن وكتير منهم أسلموا. يعني إحنا في بلدنا كان كتير منهم نصارى، كان كتير منهم ديانات أخرى ومصر يعني، وتحولوا بعد ذلك إلى الإسلام يعني وأصبحوا مسلمين وحسن إسلامهم. بل في كل بلاد العالم من كل الأديان دخل الإسلام تحول الناس ودخل الناس في دين الله أفواج. وفي ناس قررت لا، أنا مش هؤمن بمحمد ومش هؤمن بالقرآن. هؤلاء الذين منهم بقى اللي ناس قررت إنها تصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وتحارب الحق وبيان الحق ودعوة الحق وتنفق أموالها وتبذل من أعمارها وتجتهد في طمس الدين وتغيير معالم الدين وتلبيس على الناس. منهم اللي حط إيده في إيد الشيطان، ومنهم اللي قرر أنه يبقى جندي بس عند الشيطان وخلاص، وقرروا يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يحاربوا كتاب الله سبحانه وتعالى ويحاربوا دعوة الله سبحانه وتعالى ويطمسوا ويلبسوا على الناس أمر الدين. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم. لما تسمع مثل الذين كفروا في القرآن، يعني احنا دايما بنقول ايه في كلمات كده في القرآن لما تسمعها ركز معاها شويه. مثلا بني اسرائيل، تبقى خد بالك ان اللي بيحصل في بني اسرائيل ده احنا، يعني احنا الامه ديت هتبقى زي بني اسرائيل. فخدوا بالكم ان احنا مش عايزين نبقى زي بني اسرائيل. فلما تلاقي يا بني اسرائيل معناها زي ما هم اتعمل فيهم او زي ما هم عملوا، هذه الامه ممكن تعمل. فخدوا بالكم ان انتم ما تعملوش زي ما هم اتعمل اللي هم عملوه، عشان ده هيؤدي الى عقوبه. وشوفوا كيف مراحل هؤلاء، ازاي كان ربنا سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين، وازاي مروا بالتمكين والاستضعاف، ومروا بان هم عوقبوا واستبدلوا ومسخوا قردة وخنازير، ازاي مراحل التعامل مع الله سبحانه وتعالى واللجاجة والعناد وتقديم العقول والمادية البحتة واجعل لنا إلها كما لهم وغير ذلك. ولما يذكر اسم الكفار في القرآن لابد ان احنا برضو هيجي عندنا صورة ذهنية ان هؤلاء الكفار الذين اختاروا الكفر. لان الناس اللي ما تعرفش هؤلاء، ان ده من الشبهات الكثيرة اللي يعني بتلقى على اذهان المسلمين. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى لن يعذب احد حتى يبعث اليه رسولا. قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والناس اللي ما جالهاش رسول، والناس اللي ما تعرفش الديانة، والناس اللي ما حدش بين لها، هؤلاء يحاسب عنهم اهل الايمان اهل الاسلام. لابد ان انت تبلغ دين الله سبحانه وتعالى وتعلم الناس كل على قدره. وهم يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيسموه أهل الفترة، الذين اللي هم جاءوا ما بين مثلا سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان اندثر وبلد ما فيش فيها حد يعلم الناس دين. هؤلاء يبتليهم الله سبحانه وتعالى ويمتحنهم يوم القيامة. طيب يبقى احنا هنا المثل الذين كفروا بربهم، يعني مثل الناس اللي كفرت بإرادتها بالله سبحانه وتعالى، بالكلمة كفروا بربهم. الرب غير الإله، الرب اللي هو الخالق اللي هو المدبر اللي هو المالك. يعني كفروا بأن الله مالك السماوات والأرض، كفروا بأن الله خالق السماوات والأرض، كفروا يعني قال لك لا، هو مش هو اللي خالق السماوات والأرض، مش هو مالك السماوات والأرض، مش هو مدبر أمر السماوات والأرض، مش هو سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض. وبالتالي هم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، لأن الألوهية إن اللي إحنا نقول يعني العبودية تابعة لهذا. يعني الإنسان لما بيؤمن بأن الله رب العالمين إذا لا يعبد إلا الله. يعني بما أن الله هو المالك وحده، بما أن الله هو الخالق وحده، بما أن الله هو الرزاق وحده، بما أن الله هو العليم وحده، إذا لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، إذا لا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، إذا لا يذل إلا الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان قلبه يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. في صراع مستمر، هو صراع الحق والباطل. هذا الصراع الذي لما نشأ آدم أو لما خلق آدم وجد إبليس، وإبليس رفض السجود لآدم، ومن هنا بدأت إيه بدأ الصراع ما بين إبليس وبين آدم، واستمر هذا الصراع وسيستمر. يعني اللي متخيل إن الناس هتعيش في سلام، إبليس موجود يا جماعة، وإبليس دعا ربنا قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وإبليس أبدا لن يعيش في سلام. يعني فكرة إن الناس هتعيش في سلام مستمر ده مش هيحصل. صراع الحق والباطل مستمر، ولا يزالون يعني ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ده في ناس هتفضل موجودة كده، في ناس هتفضل تؤجج الصراع، في ناس توقد دائما نيران الفتنة، في ناس توقد دائما نار الحرب، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. يعني مسألة إن الصراع مستمر ده هيفضل موجود. يعني ما عشان حتى يعني كان ابن خلدون له كلام ظريف في مقدمة ابن خلدون، وبيتكلم في علم الاجتماع، يعني بيتكلم على نقطة إن هل أتى أصلا وقت من الزمان لم يكن فيه صراع في البشرية؟ ده ما حصلش. يعني عبر العصور والبشرية فيها صراعات وهتفضل صراعات، صراعات بقى على الأرض، صراعات على المياه، صراعات على السلطة، صراعات على الأموال، صراعات الحق والباطل، لكن هيفضل فيه الصراع. صراع الحق والباطل ده بقى موجود، والله سبحانه وتعالى يحب أن يكون الحق واضحا ويحب أن يكون الباطل واضحا، لكن مع الزمان بيبدأ يحصل طمس للحق وطمس للباطل، فما يبقاش الحق حق وما يبقاش الباطل باطل. هذا التلبيس الكثير على الناس بيخلي المعركة، بيخلي الدنيا ما عادتش واضحة، فالناس بقى بتتقاتل على حدود، بتقاتل على حقوق موجودة بينهم، بيتقاتلوا على أموال، بيتقاتلوا على سلطة، أكثر من إن هم بقى عندهم صراع على الوحي والحق والباطل. لذلك الله سبحانه وتعالى سمى القرآن فرقان، لأن هو الذي يفرق الناس بين أو يفرق بين الحق والباطل، والذي ينبغي أن يتفرق الناس عليه. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن هؤلاء الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم وينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ويبذلون من أعمارهم يعني أوقات كثيرة جدا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وده طبعا نابع نتيجة إن هو مش مؤمن أصلا بوجود الإله، مش مؤمن أصلا بأن الله رب، مش مؤمن أصلا بهذه الرسالة، مش مؤمن أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو كفر بالله أو كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كفر بالقرآن أو كفر بجبريل. وكلكم يعلم أن الإيمان مبناه على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشري. هؤلاء لما كفروا بالله سبحانه وتعالى وأنفقوا أموالهم، هاي بقى المثل ده مثل لأموالهم اللي أنفقوها في الأعمال الصالحة، اللي هي الأعمال اللي احنا بنسميها أعمال الخير. يعني واحد مثلا من الكفار اللي هم ما رفضوا الإيمان بالله ورفضوا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا الإيمان بالقرآن، وبعدين عايز يدخل الجنة، فبيعمل إيه؟ طبعا الجنة هنا جماعة الجنة جنة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى جعل شرط قبول أي عمل صالح هو أن يكون العمل لله، يعني واحد بيعمل عمل ده لله وحده ولا شريك له، وأن يكون العمل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم عمله، لأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الراجل ده مش مؤمن أصلا بوجود الإله، ومش مؤمن أصلا بأن القرآن حق، ومش مؤمن أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يعاديهم. ومع ذلك هل بقى المثل ده مثل لأعماله، يقولوا الأعمال الصالحة؟ يعني الراجل المثل ده قيل مثل لأحد يعني نوع من ثلاثة أعمال. الأول إن هو مثل للأعمال الصالحة، يعني واحد مثلا من الكفار دولت بيرعى الأيتام، بيبر أمه، بيجتهد في بناء مثلا دار للمسنين، بيعمل عمل خير، بيعمل مستشفى، بيعمل بيخترع اختراع مفيد للناس، بيعمل أي عمل، هذا العمل هو لا يرجو به الله، ولا يؤمن أصلا لا بوجود الله، ولا يؤمن أصلا بالثواب اللي مترتب على هذا العمل من عند الله سبحانه وتعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أحب الأعمال الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تفرج عنه كربا، أو تقضي عنه دينا، أو تمشي في حاجة أخيك، ولا نمشي في حاجة أخي أحب إلي من أعتكف في مزيد هذا شهر. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء وقال إنهم كانوا يسيعون في الخيرات. هو أصلا مش مؤمن بالقرآن، ولا مؤمن يعني إيه خيرات، ولا مؤمن إن الإنسان ثوابه يضاعف، ولا مؤمن إن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مؤمن بده خالص، هو أصلا كافر بده، ومع ذلك هو بيفعل أفعال، بيفعلها لأن هو أنفة، بيفعلها لأن هو شايف إن ده خير وحابب يعمله، بيفعلها لأن هو شايف إن المجتمع بيعظم دوت، بيفعلها لأنه عنده مبادئ. هل ينفع يبقى واحد كافر وكافر بالنبي صلى الله عليه وسلم عنده مبادئ؟ عادي جدا، في ناس كتير هو عنده مبدأ، هو شايف ان ده من القيم اللي مهمة جدا ان هو يتخلق بيها ويعيشها، اما بقى لان هو تربى عليها، اما ان هو شايف ان ده هينال به اشباع نفسي معين، او هينال به مكانة عند الناس، او هينال به صورة ذهنية معينة في دماغه ان الانسان الكويس بيعمل دوت. قيل ان هذه مثال للاعمال اللي هي اعمال الخير اللي بيعملوها، اللي هو المطعم، اللي هو رجل ابن جدعان اللي هو كان بيبر اهله وبينفق على الفقراء والمساكين وبيسقي الناس في وبيجيب ميه ويقعد يوزعها على الناس، ايه الاعمال الجميله ديت. فهل الراجل ده يوم القيامه هيلاقي اعماله، هيلاقي الاعمال دي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى اللي هو كافر بيه، هتنفعه عند في الجنة التي هو أصلا كافر بها، هتنفعه يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أصلا كافر به. فربنا سبحانه وتعالى قيل أن هذا مثال لأعمال التي يفعلها الناس من أعمال الخير في اللي هم أعمال الكفار الخيرية، وقيل أن هذا مثال الذي يفعله الكفار بحال كفرهم، يعني الأعمال اللي هو بيشرك، اللي هو أصلا بأعمال اللي هي هو بيعمل أعمال بعيد عن ربنا ومش مؤمن بالقرآن، هو بيشتم القرآن وبيشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيشتم ربنا سبحانه وتعالى، وهو بيسخر من المؤمنين، هو بيؤذي المؤمنين، اللي هي أعماله اللي هو بيعملها وهو متخيل كده ان هو ذكي وان هو قوي وان هو راجل، يعني ايه راجل هو كده فاهم، يعني هو كده راجل عنده حكمة، والناس دي شوية سفهاء وشوية ضلال وشوية مجانين وشوية ناس متخلفة مش فاهم اي حاجة في اي حاجة، مضحوك عليها، متساءة، عندهمش فهم ولا ادراك لاي حاجة. فهو ده قيل ان هذا مثال لاعمال الكفار نفسها، يعني اعمال الكفر نفسها اللي هو بيشرك بالله، ان هو بيعبد صنم، ان هو بيعبد المسيح، اللي هو بيعبد شخص، اللي هو بيتوكل على شخص وبيعبده وبيقلهه، اللي هو بيعبد علي بن ابي طالب، اللي هو بيعبد اي شخص من الاشخاص يتوجه له بالذل والحب والخوف والرجاء وجعل عبوديته له واعتقد انه يملك له نفعا او ضر. هو هنا هذه الاعمال بقى اللي هو بيعملها ديت قيل ان هذا مثال لهذه الاعمال. والقول الثالث واللي قاله صاحب معارج التفكر انه بيقول ان هذا مثال لافعال الكفار في مواجهه الاسلام. يبقى هنا ما قالش بقى دي الاعمال الخيريه ولا دي الاعمال الايه؟ الاعمال اللي هم بيعملوها عموما اللي ربنا عتب عليهم، اللي هي مثل الذين كفروا، يعني مثل اعمال الذين كفروا، لا، هنا دي اعمال اللي بيعملوها في مواجهه اهل الايمان. ليه في مواجهه اهل الايمان؟ لان الايات اللي هي في سوره ابراهيم لو انت رجعت كده للايات اللي قبلها هتلاقي ايه الايات كده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على، هجيب لكم الايات اهوت عشان اللي هو قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ما يشاء من عباده وما كان لنا ان ياتيكم سبحانه الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ونصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ونسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هنا مساله ان 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 ان, إن في صراع، يعني الآيات اللي قبلها بتتكلم على الصراع وان الانبياء الناس قالت لهم احنا هنخرجكم وهنقتلكم ولنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، مساله في ضغط على 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 الانبياء وضغط على اهل الحق وضغط على اصحاب الرساله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يطمئن المؤمنين وقال لهم ان هذه الافعال التي يفعلونها كلها امام دعوه الحق كلها لا قيمة له، أيا كان المثل بقى هو ده أو ده أو ده، والحقيقة الآية تحتمل جميع المعاني، يعني سواء كان مثل للأعمال الخيرية أو مثل لأفعالهم التي يفعلونها في حياتهم التي هي بمقتضى تصوراتهم وإيمانهم بأنه لا أن هذا الإسلام غير صحيح وأن هذا القرآن غير صحيح وأن هذا النبي غير صحيح، هم يؤمنوا بذلك ويكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكفروا بالقرآن. ممكن يكون منهم اللي بيؤمن ببعض الكتب الأخرى ومنهم الذي لا يؤمن، لكنه حقيقة هو كافر بالله سبحانه وتعالى، بالنبي صلى الله عليه وسلم، كافر بكل ما جاء في دعوة الإسلام، بالجنة والنار والملائكة، وكافر بجبريل، وكافر بكل ما مفردات هذه الرسالة. الله سبحانه وتعالى قال أعمال هؤلاء، قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به ريح في يوم عاصف. هنا بقى المثل عبارة عن إيه؟ اتنقل بين الصورة إلى صورة تانية خالص. إيه بقى الصورة التانية خالص؟ السورة الثانية خالص هي سورة يوم، اليوم ده جو فيه برد جدا، فيه ريح شديدة جدا، وبعدين كان فيه قبل ما الريح دي تيجي كان فيه شوية حاجات بتتحرق، قش أو ورق او زرع حاجه اتحرقت، فلما اتحرقت اتحرقت لما اتفحمت وبقت شويه تراب رماد، وبعدين جت ريح شديده جدا، ريح عاصف يعني تعصف بكل ما امامها، وقامت الريح دي مطيره كل رماد ده في كل مكان، بقى فيه ذره. يا ترى ينفع واحد يعرف يجيب الرماد ده من الاماكن المختلفه؟ ولو هو عرف يجمع الرماد يا ترى يعرف يرجعه تاني قبل ما النار تاكله؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هذه الاعمال لا قيمه لها، وضرب مثال بانها لا تنفع ولا تجمع ولا ناتج لها ولا قيمه لها ولا اثر لها، اما بقى في مواجهه ان العبد نفسه اعماله لن تنفعه عند الله يوم القيامه، ان هذه الاعمال لانه فعلها لغير الله، فبالتالي هو مش مؤمن بالله، فبالتالي هو لا يرجو من الله ثواب، والحقيقه ان هو لن ياخذ عليها ثواب، بل هذه الاعمال لم تنفعه مطلقا عند الله سبحانه وتعالى. ولا قيل انها لا تنفع هذه، لا تنفع هؤلاء الكفار اعمالهم في مواجهه اهل الحق وفي مواجهه أهل الإيمان، إن هذه رسالة اطمئنان لأهل الإيمان. ربنا بيقول لهم هم مهما أنفقوا ومهما بذلوا ومهما فعلوا، إذا أنتم تمسكتم بأمر ربكم وتمسكتم بسنة نبيكم فإن هذا لا يضركم، اللي هو اللي ربنا سبحانه وتعالى مثل ضربه نفس المثل أو شبيه به تماما، يعني اللي هو مثل في سورة آل عمران، ربنا بيقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ده في معركة من المعارك المفصلية في حياة المسلمين، معركة أحد، قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. طبعا آل عمران يعني ذكر فيها آيات طويلة في قصة أحد، ودي تمهيد لهذه الايه لهذه او يعني من الآيات المهمة ان احنا نقف معاها. لو احنا عايزين نشوف غزوة أحد ومصيبة أحد محتاجين نشوفها لربنا، قال او لما اصابتكم مصيبة هذه الغزوة اللي هي مدرسة أحد، عايزين نقرأ في مدرسة أحد اقرأ آل عمران. فربنا بيقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى ربنا بيقول إن هؤلاء الذين أنفقوا وبذلوا من أموالهم وحملوا أو جيشوا أولادهم وخرجوا بكل عتادهم لأجل مواجهة أهل الإيمان، ربنا بيقول هذا لن يغني من الله شيئا، يعني ده مش المفروض إن أهل الإيمان يخافوا منه. قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. ايه ده نفس المثل تاني، بس هنا المرة دي الاولاني قال ايه اعمالهم، التاني قال ايه قال مثل ما ينفقون يعني نفقاتهم. يبقى الاولاني كان مثل للاعمال عموما ومنها الانفاق، والتاني مثل الانفاق بالذات. الانفاق ده احنا اتكلمنا ان الانفاق ده مفهومه واسع شوية، لكن هنا لو خلينا نحمل الانفاق على المعنى المتبادر الى الذهن اللي هو معنى الايه معنى نفقة المال، يعني قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا يعني في مواجهة اهل الحق او في مواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، في مواجهة القرآن، في مواجهة كلام الله سبحانه وتعالى، كمثل ريح فيها صر، زي بالظبط كده اثر هذه النفقة وهذا البذل في طاعة في معصية الله وفي الصد عن سبيل الله وفي اضلال الناس وفي التلبيس على الناس امر دينها وفي تشويه سورة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تشويه كلام الله سبحانه وتعالى وفي تحريف الكلم وفي تغيير معالم الدين وفي صد المسلمين والضغط عليهم في حتى لا يطيعوا الله سبحانه وتعالى، وهذا صراع مستمر. قال تعالى كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، بالضبط كده زي الواحد زرع وبعد ما زرع قامت جاي ريح فيها نار، الريح دي الصر ده قيل نار وقيل صرير يعني صوت عالي جدا. عارفين الصرير ده جماعة مخيف، يعني انت عارفين ان اهل الارض هيهلكوا بصوت، يعني ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله، يعني الصوت ده مخيف. فقيل ان ريح فيها صرير يعني فيها صوت عالي، او قيل ان ريح فيها نار، وقيل ان الصر في اللي هو البرد، وده قول الجمهور او كثير من المفسرين ان ريح فيها برد شديد، والبرد ده اصاب الايه اصاب الحرث، فبالتالي الريح طيرت النار كلت الزرع، وبعد كده الريح طيرت الرماد فلم يعد له اي اثر ولم يعد له اي قيمة. عشان كده كان يقولوا ان المسلمين لما تمسكوا بكلام الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا امر الله سبحانه وتعالى واستوفوا ذلك قدر استطاعتهم، ربنا سبحانه وتعالى نصرهم في بدر. يعني في بدر، عشان كده هتلاقي في آل عمران هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى ذكر بدر الأول. ليه بدر الأول؟ لأن في بدر لما امتثلوا امتثال تام، مع إن كان عدتهم أقل وعددهم أقل وتجهيزهم أقل وعمرهم ما جربوا الموضوع ده قبل كده أصلا، يعني وفي أرض مش أرضهم وفي مكان مش مكانهم، والجو كان صعب عليهم، كان بدر كانت ملحمة بكل المقاييس، لكنهم امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى وخرجوا ينصرون الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ربنا سبحانه وتعالى مع إن هو ما عندهمش الإمكانيات ديت، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى نصرهم، وربنا سبحانه وتعالى يعني كتب لهم القوة وكتب لهم النصر. ليه؟ لما كانوا أذلة، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، لما ذلوا لله، لما حققوا عبودية الله سبحانه وتعالى. لما حصل في أحد بقى حصل مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مع ان الاعمال لو انت متبادل تقول طب ما دول يا جماعه دول الصحابه ودول النبي صلى الله عليه وسلم ودول الكفار ودول جنويين يهجموا على المدينه، ليه الكفار يحصل هنا يحصل هزيمه؟ ليه فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى ده فشل ومعصيه وتنازع؟ ليه؟ لان الناس خالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا وكان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا سنه من السنن، ان الانسان ما دام مع الله سبحانه وتعالى وما دام متمسكا ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى ومجتهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يضيره فعل هؤلاء الذين يخوفونه ويرغبونه على أن يترك دين الله سبحانه وتعالى. أو لو احنا حملنا بقى على المعنى الآخر اللي هو معنى إن هو أعمال هؤلاء الخيرية، أن هذه الأعمال ربما يكون لها صيد في الدنيا، ربما يكون لها زرع في الدنيا، ربما يكون لها مكسب في الدنيا، ربما يكون لها مكانة في الدنيا، ربما يكون لها نفع في الدنيا، ربما يكون لها علو في الدنيا، ولكنها عند الله سبحانه وتعالى لا تنفع شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى فأهلكته، يعني الحرث هلك، يعني هو زرع وفضل يستنى ينتظر لما النمو لما النبات كبر وبعد كده، لكن يجي يوم القيامة ملقاش ده. يبقى هنا المعنى لو احنا هنفصل بقى هنقول ان لو احنا خدنا على اعمال الكفار او اعمال الكفار الخيرية، اعمال الكفار اللي هي الكفرية او اعمال الكفار الخيرية او اعمال الكفار في مواجهة اهل الايمان، على الصعيد الاخر المثل ده هل ضرب لاعمالهم في الدنيا او ضرب لاعمالهم في الاخرة؟ لو احنا قلنا اعمالهم في الدنيا كأنها رسالة اطمئنان لاهل الايمان ان مهما كان الناس اللي بتصد عن سبيل الله وبتبعد عن ربنا وبتحاول تضغط الناس انها تبعد عن ربنا وتشوه الدين، مهما كان هؤلاء اكثر نفيرة وأكثر قوة وأكثر عتاد، لا ينبغي على أهل الإيمان أن يخافوا منهم، بل يتوكلوا على الله ويستمروا في طاعة الله، والله سبحانه وتعالى سيكفيهم هؤلاء، أليس الله بكاف عبدا؟ ويخوفونك بالذين من دوني ومن يضلل الله فما له من هذا ومن يهدي الله فما له من ضل. يبقى ده على المعنى إن هي كانت في الدنيا، ولو احنا حملناه بقى على المعنى إن هو في الآخرة، يبقى احنا كده عندنا الاسم ايه؟ القسمة سداسية أو يعني 3-2، يعني أعمال الكفار في الدنيا، أعمال الكفار في الآخرة، أعمال الكفار الخيرية في الدنيا، أعمال الكفار الخيرية في الآخرة، أعمال الكفار في مواجهة أهل الإيمان أو الصد عن سبيل الله في الدنيا، أعمال الكفار في مواجهة أهل الإيمان في الآخرة. إن هذه الأعمال لو احنا حسبناها في الدنيا إن ربنا بيقول ما تخافوش، لو احنا حسبناها على الآخرة ربنا بيقول هذه الأعمال تفاجأ أنها كأنها رماد. يعني إيه رماد؟ يعني ملهاش أي قيمة عند الله سبحانه وتعالى. يعني يؤتى يوم القيامة برجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله شيء. ليه لا يزن عند الله شيء؟ أعماله راحت فين؟ أعماله هباء منثورة، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. ربنا سبحانه وتعالى ليه جعل عمل هباء منثورة؟ لأنه لم يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، لم يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى، لأنه لم ينكسر لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يزل للأمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ذلك هو الضلال البعيد. يعني عارفين لما أقول لك لو أنت عايز تشوف الضلال تعالى أوريك الضلال. إيه الضلال بقى؟ ربنا بيقول لك طب أنا هقول لك أوريك الضلال البعيد. الضلال ده عكس الهدى يا جماعة. يعني لو أنا عايز أشوف الهدى قل إن هدى الله هو الهدى. لو أنا عايز أشوف الهدى هشوف الصراط المستقيم، هذا صراطي مستقيم. عارف هذا القريب اللي هو الشيء الملموس المادي، هو ده إن أنا هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أنا وضحت لكم الصراط، ووضحت لكم مفردات الصراط، ووضحت لكم كل فرائض الصراط وواجبات الصراط ومستحبات الصراط، بحيث إن الإنسان لما يجي ماشي وعرفت مين عدوك وعرفتك هيدخلك منين وعرفتك انك انت ضعيف وانك انت محتاج ربنا، وقلت لك اطلب مني، وقلت لك استعين بي، وقلت لك استعيذ بي، وقلت لك ان انا موجود ليل نهار، حي لا اموت قيوم لا انام، وقلت لك ان انا اقدر على ان اخرجك من شدة الظلام الى النور والهدى، خلاص هو كده يعني عارف ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا كل شيء. اللي بعد كده كل انسان بقى بيختار، كل انسان اذنه طائره في عنقه، مفيش حد هيلزم كل انسان، هو حر، انت اختار كيف شئت وتحمل نتيجه اختيارك. ما حدش لا تزر وازره وزر اخرى، مفيش حد يتحمل عن اخر، مفيش نفس وازره، مفيش نفس تتحمل وزر نفس اخرى، كل نفس بتزر يعني بتشيل بتتحمل، هي ده اختيارها. من ابصر فلنفسه، من عمي فعليه، من جاهد فانما يجاهد لنفسه، من نكث فانما ينكث على نفسه. ان الانسان اللي بينفق بينفق نفسه، اللي بيتعب بيتعب لنفسه، اللي بينتكس بينتكس لنفسه. انت حر، افعل ما تشاء، لكن الامر لابد ان يكون واضح في غايه الوضوح. ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك هو الضلال البعيد. ايه الضلال البعيد؟ الضلال البعيد ان واحد انفق من عمره ومن ماله ومن بذله وهو يظن انه سينفعه عند الله سبحانه وتعالى او سينفعه في الدنيا، ثم يفاجأ انه بعد ما فعل كل ذلك، بعد ما قعد جاب الارض وقعد يحرس فيها ويستصلح فيها ويحط فيها الزرع ويستنى لما الزرع يطلع، وبعد كده لما الزرع طلع قعد جنبه ويسمد فيه عشان يشيل منه الافات، وبعد كده لما طلعوا بقى له ثمار فجأة جت نار اكلته. ربنا بيقول ان هذه النار اللي هي نار الشرك، اللي هي نار الكفر بالله سبحانه وتعالى، اللي هي نار الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي نار الكفر بكتاب الله سبحانه وتعالى، هذه النار لا تبقي ولا تثل، يعني ما سابتش ولا عمل. يعني طب عمل واحد بس كده، ان ام من عائشه تسال النبي عليه الصلاه والسلام عن عبد الله بن جدعان، وكان رجل من الناس اللي بتعمل اعمال خيريه حلوه قوي، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه لم يكن يوما رب اغفر لي. عايزين يا جماعه المثل ده لو احنا هناخد منه يعني معنيين، المعنى الاولاني لو احنا حملناه على انه حرب هؤلاء ضد اهل الاسلام كما هو في آل عمران، ان احنا ما نخافش، ان انت ما بلاش نتعامل ان ربنا مش موجود، بلاش نتعامل ان 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 الموضوع كله اسباب بحته، وان اهل الايمان متروكين كده وخلاص. ان انت في فرق انك انت تكون صاحب قضيه وصاحب توكل وعندك يقين بالله سبحانه وتعالى، وانك انت تطمئن بالله سبحانه وتعالى، وانك انت تنفذ امر الله سبحانه وتعالى، وتبقى عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيحميك، وربنا سبحانه وتعالى هيدافع عنك، وربنا سبحانه وتعالى هيأجرك، وربنا سبحانه وتعالى هيعطيك في الدنيا والاخره. ده على المثل الاولاني ومثل اطمئناني، واللي هو ان اعمال هؤلاء مهما كانت من القوة، اللي هو فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، اللي هو ينفق أمواله كلها وفي الآخر كل ده لا قيمة له في مواجهة قدرة الله سبحانه وتعالى وعزة الله سبحانه وتعالى. أول مثل آخر، أن هذه الأعمال التي يفعلونها في الخيرية، وهذه الأعمال من أكثر الأشياء اللي بتفتن الناس يا جماعة. يعني لو واحد أنت مثلا يقول لك إيه، هو فلان أديسون اخترع المصباح الكهربائي، فلان مش عارف مالكون اخترع مش عارف الراديو، فلان مش عارف عمل إيه، إن هذه الناس التي فعلت أفعال مفيدة للبشرية فيها أعمال خيرية، هل هذه الأفعال بمجرد أنها مفيدة للبشرية هل هذه تنفع ويكون لها ثواب عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يا جماعة، في معيارية مختلفة. أن هنا الله سبحانه وتعالى لم يقل أن معنى أن إنسان كفر أنه مش نافع، لا، ربنا لما تكلم عن الخمر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إن في حاجات ممكن تكون فيها بعض المنافع لكن ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى حرمها، إن في حاجات ربنا سبحانه وتعالى حرمها في الدنيا اختبارا. يعني مثلا في نهر في الجنة نهر من خمر، ربنا سبحانه وتعالى وهيجي معانا إن شاء الله مثل الجنة، في مثلا الأصوات اللي احنا مثلا الغناء سمي غناء لأن الناس تستغني به عن غيره، الناس بتطرب له، الناس بتحبه، الناس بيشبع عندها جزء من في نفسيتها بيحبوا يسمعوا المعازف. ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم المعازف وفي الجنة هتلاقي فيه أصوات وفي معازف؟ ليه؟ في أحيانا بيبقى في أحيانا واحد يقول لك بما انه حرام يبقى كله ما فيش فيه من، لا، احيانا بقى فيه حاجات حرام وربنا سبحانه وتعالى قصده سبحانه وتعالى شرع ذلك اوامر ونواهي، وهو سبحانه وتعالى يعلم ان فيه هناك اشياء فيها بعض المنافع لكن هناك اشياء اخرى تسبب مفاسد اكبر على المستوى العام والمستوى الخاص والمستوى المآلات. واحيانا ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يبتليك بذلك، يعني يبتلينا، هل لأن أصلي في الحياة خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، والله سبحانه وتعالى هو العليم وهو الحكيم، فبالتالي بلاش بعض الناس تجود على الله سبحانه وتعالى وبلاش ناس تعيد نظر في 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 كلام الله سبحانه وتعالى. الله عدل، الله سبحانه وتعالى لا يظلم احد، الله رحيم يحب ان يرحم الجميع، ولولا رحمه الله سبحانه وتعالى لما انزل الرسل ولما انزل الكتب وارسل الرسل ولما فتح الله ابواب التوبه ليلا نهارا ولما فتح الله مضاعفه الحسنات ولما قبل الله سبحانه وتعالى كل من جاء اليه ولما هدى الله سبحانه وتعالى كل من طلب الهدايه. فالله سبحانه وتعالى تواب، يعني هو يعود على العباد، يعني تاب عاد، يعني هو سبحانه وتعالى اسمه التواب، يعني هو اللي بيعود بالخير. يعني واحد قرر انه يبعد تماما 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 وبعد كده ربنا يجيبه، وبعد كده قرر انه يبعد تماما 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 وبعد كده ربنا يجيبه، وبعد كده قرر انه يعصي ويفجر ويعمل كل حاجه تغضب ربنا بنفس الادوات اللي ربنا اداها له، هو اللي خلقه، هو اللي اداله عينين وهو اداله لسان وهو اللي اداله اذن وهو اللي اداله فلوس وهو اللي اداله عقل، ومع ذلك ويبعد في غايه البعد وبعد كده ربنا يجيبه مره اخرى. فبلاش حد يتعامل هو يعني فلان هيحصل في ايه، يا عم انت مالك بفلان، ربنا ارحم بيه منك، يعني انت بتتكلم على انه فلان هيحصل في ايه، مالكش دعوه فلان. خلينا احنا نركز مع انفسنا وخلينا نعرف ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه. يبقى المعنى الثاني بقى، لو المعنى الاولاني هو مساله التوكل على الله وعدم الخوف من اهل الباطل مهما انفقوا ومهما كل من كذب بالله سبحانه وتعالى وكذب النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تخاف من حد الى الله سبحانه وتعالى، واوعى تخشى احد الى الله سبحانه وتعالى، واعرف ان كل اعمال بيعملوها هذه لن تنفعهم. ربنا سبحانه قال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا، قال الله سبحانه وتعالى لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ان هو يوم القيامه يبقى عايز ياخد العمل ده ينتفع بيه ملوش حاجه. عارف اللي واحد عاش عمره كله عشان يجيب فلوس وحطها في مكان معين وبعد كده اتحطت في الخزنه وبقى مفتاح ضاع، فعايز ياخد المفتاح او عايز ينتفع فلوس، قال لك مالكش فلوس عندنا، يلا بالسلامه روح. طب يا جماعه دي فلوس. او واحد مثلا اشترى ارض وبعد ما اشترى ارض وجي واحد قال له مالكش حاجه هنا، يلا امشي، ده انا عمري كله حطيته عشان اشتري الارض ديت، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. يعني كل الأعمال دي لا يقدر على أن ينتفع بها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أو المعنى الآخر، معنى أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، وأن الإنسان مهما عمل وهو لا فعل ذلك هو كافرا بالله وكافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكافر بكتاب الله سبحانه وتعالى وكافر بالملائكة أو كافر بأحد هذه الأشياء، فإنه لا يقبل منه أي عمل. شرط قبول أي عمل يا جماعة هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يوحد الله سبحانه وتعالى، وإلا فكيف تطلب جنة من لا تؤمن به أصلا؟ يعني يقول له اديني الجنه، هدي الجنه ازاي هو انت مش مؤمن بيه اصلا، ولا مؤمن بجنته ولا مؤمن بناره ولا مؤمن بعذابه، ويقول لك هيخش جنه. جنه مين؟ جنه يعني جنه بتاعتي انا مثلا، جنه والدتي مثلا، جنه واحد صاحبي؟ يا جماعه جنه ربنا سبحانه وتعالى لمن امن بالله سبحانه وتعالى، لمن انقاد لامر الله سبحانه وتعالى، لمن أزعن لأمر الله سبحانه وتعالى، لمن جعل القرآن أمامه وإمامه، لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لمن دخل في الإسلام وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالموضوع خلاص، هو كل واحد لو أنت تقصد بقى جنة فلان ما فيش مشكلة، هو كل واحد هيسمي حديقة بتاعته جنة وما عنديش مشكلة خشها، أنا هدخل الجنة عادي يعني على مسمايا يعني. لكن جنة ربنا لها ميزان، لو لن يدخل أحد الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وراء النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. سيدنا عيسى جماعة في آخر الزمان، وسيدنا محمد هو آخر الأنبياء والرسل، ومع ذلك سيدنا عيسى في جزء من حياته لسه مكملش، يعني سيدنا عيسى رفعه الله وهينزل مرة أخرى. سيدنا عيسى لما هينزل هيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان موسى حيا لا وسعه إلا يتبعني، ولو كان عيسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة هذا الكتاب العظيم، القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وجعله مهيمنا على كل الكتب السابقة، مصدقا لما قبل الكتب التي سبقته ومهيمنا عليها، يعني هو الذي هو المعيار، أصبح هو المعيار هذا الكتاب العظيم الذي سماه أو الذي جعله الله سبحانه وتعالى. وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هذا الكتاب العلي، هذا الكتاب الذي يعلو ولا يعلى عليه، هذه كلمة الله العليا. فنخلص من هذا أن احنا عايزين واجب عملي، أن احنا رقم واحد نتوكل على الله سبحانه وتعالى وما نخافش إلا من الله سبحانه وتعالى، رقم اثنين نخلص لله سبحانه وتعالى ولا نغتر انك انت الصفلان بيعمل عمل الصفلان. يا جماعة ركزوا في علاقتكم بالله سبحانه وتعالى، وعلموا ان الله سبحانه وتعالى اليه المآل واليه المرجع واليه المنتهى واليه الحساب، وانه الى ربك رجعة، وان لا احد يفر من حساب الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.